في الجلسة سابقا كان ضاع علينا بعير في الصخول ها مثل ما يقولون. بل هي الرواية التي نقلها صاحب المصائل عن فرحة الغريب للسيد ابن طاووس، هذه الرواية موجودة في باب 12 من أبواب الدفع. الرواية الأولائية رواية واحدة، على كل حال موجودة إذا أردتم في الوسائل ففي باب 12. ثم صاحب العروة قدس الله نوحة وطاهرام أفتى باستحباب حفر مباشرة حفر القبر، وهذا المعنى موجود في سند معتبر من المعصوم سلام الله عليه، بل في باب 11 من أبواب الدفن رواية معتبرة عن سعد بن الطريف عن أبي جعفر سلام الله عليه: من حفر لميت قبرا كان كمن بوأه بيتا موافقا إلى يوم القيامة. هذه رواية معتبرة، ورواية ثانية في سندها خللون هي عن حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن احتفر لمسلم قبرا محتسبا حرمة الله حرمه استغفر الله محتسبا حرمه الله على النار وبوأه بيتا من الجنة. كلنا مثل هذه الروايات هذا معتبرة على خطبائنا العظام الله تعالى يحفظهم حينما يرتقون المنبر، اقرأ هذه الرواية ترغيبا للناس في هذه الأعمال، ولكن لازم نبحوهم أنه أنت حفرت قبرا ما فعلت كل رام من الجرائم العباد والبلاد والكذا، بل فلا بد أن يعلقوا عليه: يا أبي هذا إن قبل منك هذا العمل، والله تعالى لا يقبل هذا العمل إلا من المتقي، فصير متقي بل سيد آية قرآنية يقول إنما يتقبل الله من المتقين. متقين يترك المحرمات ويأتي بالواجبات، يترك المحرمات اللي يزمي متقي سيدنا هذا ما هذا يحفر القبر صدق الجنة. على كل خدمتكم هذا آية إنما يتقبل الله منهم، ويقول شفاعة علي علي هم إمام المتقين، إذا مو متقي هم إمامة هذا ما يفيدك اعتقاد ما يفيدك. على كل حال هذا فإذا حفر القبر للمؤمن هذا فيه أجر عظيم. أفضل يزيد رضوان الله تعالى عليه إذن أنه من جملة المستحبات إعداد الكفن، إنسان يعد لنفسه كفنا، بل وهذا إذن ورد فيها رواية معتبرة رواية أولى باب 27 من أبواب الكفن، قال استحباب إعداد الناس كفنه إعداد الإنسان كفنه وجعله معه في بيته، وبل وأنه كل ما ينظر الإنسان إلى الكفن هذا يكون له بل نعم أجر عظيم. هذه رواية، رواية ثانية وثالثة، وثالثة التي أشار إليها يزدين هذا وهو حديث النبي صلى الله عليه وآله، بل هذه رواية مذكورة نقل صاحب الوسائل من مجالس أو أعمال شيخ الطوسي قدس سره: إذا أعد الرجل كفنه كان ماجورا كلما نظر إليه. هذا بل هذا أيضا ثابت، وكذلك يستحب هذا مباشرة غسل هذا ميت. هذه هناك رواية معتبرة وهي الأولى باب السابع من أبواب غسل الميت، بل هذه رواية قال: أيما مؤمن غسل مؤمنا فقال إذا قلبه اللهم هذا بدن عبدك أو إن هذا بدن عبدك المؤمن قد أخرجت روحه منه وفرقت بينهما، يعني بين الجسد والروح، فعطفك عطفك عطفك، بل هذه كلمات تقولها والله تعالى إلى يقول من فعل هذا إلا غفر الله له ذنوب سنة إلا الكبائر. هم أيضا كما قلنا يجب على الخطباء أن ينبهوا أنه هذا صحيح ولكن مع فرض التقوى. بل هذه رواية تذكر على من غسل مؤمنا، هذا ولو مرة واحدة، لكن يذكر الرواية. بل هي هذه رواية كلها، وهناك رواية ثانية من نفس هذا الباب أيضا معتبرة، لكن هي عماد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر في نسخة إبراهيم بن عثمان، كلاهما ابن إبراهيم بن عثمان ثقة، إبراهيم بن عمر أيضا ثقة، فأيهما كان الرواية معتبرة. عن أبي عبد الله الصادق سلام الله عليه قال ما من مؤمن يغسل مؤمنا بل يغسل ميتا مؤمنا ويقول وهو يغسله يا رب عفوك عفوك إلا عفى الله عنه. يعني تلك الرواية فقط غفران الصغائر، هذه رواية مطلقة تشمل الصغائر والكبائر. فقلنا على خطبائنا الإعظام رضوان الله تعالى عليهم أحياء وطول عليه طول عمرهم ينبهوا على هذه النقطة حتى لا يغتر الناس. بل بهذه روايات سماح موجود في هذه الروايات. سيد يستي ترك هاتين الروايتين أشار إلى رواية ثالثة، وفي تلك الرواية الثالثة في سندها محمد بن السنان، وهو محمد السنان محل إشكال. بل لعل اليستيم بل ليس لديه إشكال فيه، هو يقول بوساقة الرجل، ولكن مع ذلك كان أفضل ذكرهم روايتين معتبرتين لدي الجميع، تترك هاتين روايتين وتسلم بتلك معتبرة عند آخر غير معتبرة عند آخر، هذا التصرف غير واضح علينا. عن أبي جعفر سلام الله عليه قال كان فيما ناجى به موسى ربه قال رب يا رب ما لمن غسل الموتى قال أغسله أو غسله من ذنوبه كما ولدته أو كيوم ولدته من نسخة بدل. كما كان هذه الرواية مطلق الموتى يشمل المسلم والكافر المؤمن وغير المؤمن والناس به، ولكن تقدم منا إخوتي جل أنه لا يجوز دفن الكافر، ودفن هو ولو رواية كان في الكتاب وأممنا للكافر، فإذا سكت هذا جواز أو حكم دفنه فتسقط جميع الأحكام. فالمقصود إن كان كلمة موتى يشمل الكافر، لكن بهذا البيان نخصص. ثم هذا يشمل المسلمين جميعا حيث يجب تغسيلهم سواء كان مؤمنا أم لا، بخلاف روايتين سابقتين كان الحكم فيهما في حق الميت المؤمن فقط. هذه رواية بلي هذا بلي تمام كلامنا إخوتي جلا بناه الإجمال والقصور والتقصير في أحكام الموتى. ثم يدخل سيد العظم وكذلك يزدين هذا في الأقصال المسنونة. آلة سيد العظم هاي مسألتين اللي ذكرناهما سيد ما علق عليه، لأنه من عادته أنه لا يباعد في المستحبات المذكورة في العروة، بل قال أنها كسب وافر مبنية على قائد تسامو وما كدائية نعطيته، لكنه ما عبرنا مسألة من تلك المسألة إلا لأجل أن نشهد أذهاننا هذا فيها ونمرن أنفسنا في الاستنباط. كما كان الآن في أغسال المسنونة سيذكرها أدخل في البحث. لما يا ابن الزهراء يقول لأنه عنده الغسل المستحب يغني عن الوضوء، فإذا لابد من معرفته على أي غسل ثبت استحبابه لديه وأي غسل لم يثبت استحبابه. من هذا المنطلق فلسيدنا العادم رأي أول كفاية غسل المستحب عن الوضوء، وهذا الجانب كما نحن تكلمنا فيما سبق هذا في أحكام الوضوء، وقلنا ما أفاده غير واضح علينا، إنما هناك رواية واحدة ورد فيها عنوان التعليل وأي غسل أي طهارة هنا بل أحسن مضمون الرواية أحسن من الغسل. هذا بل استدل بهذه الرواية على كفاية كل غسل مطلوب شرعا إلا ما خرج بالدليل مثل غسل المستحاضة خرج عنه لا بد لها من وضوء مع الغسل حيث يجب عليه الغسل. بل ما عدا ذلك كل غسل واجب أو مستحب يغني عن الوضوء. قلنا اعتماده على هذه الرواية وهذا الاعتماد رفضناه فنتيجة عندنا غسل مستحب لا يغني عن الوضوء. ومع ذلك ندخل في هذا البحث بس أغسال المسنونة والمستحبة هذا تبركا وتيمنا وتمرينا لأنفسنا على الاستنباط إن شاء الله. أول هذا غسل الجمعة والحمد لله بالعالمين.